السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الكرام، نبيل الحيدري وبيتر كوبالك يلتقيان بكم ثانية خلال هذه الفترة. هناك فقرات مختلفة تتضمن عددا من تقارير المراسلين، وفي ختام هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. أما الآن مستمعين الكرام، فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: دعوات لتبني القائمة المفتوحة والأحزاب الصغيرة تخشى من هيمنة الأحزاب الكبيرة، سياسة وبرلمانيون يردون على تصريحات أودرنو بشأن الخلافات بين العرب والكرد، قائمة التغيير تطالب بتعديل دستور إقليم كردستان. فيما أعلن في بغداد عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مطلع عام 2010 وفي يوم واحد بكافة المحافظات، دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني إلى تبني نظام القائمة المفتوحة، ويبدو أن خيار القائمة المفتوحة بات هو الأقرب إلى التشريع بحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أكد دعوة المرجع إلى نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن المصدر نفى تقارير صحفية تناقلتها وسائل إعلام يوم الاثنين أشارت إلى أن المرجعية الدينية قد لا يكون لها دور كبير في دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما جرت على أساس القائمة المغلقة. النائب بهاء العرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن القوى السياسية تبنت تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 كبديل لقانون الانتخابات لإقراره، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية لم يلاقى قبوله من الكتل السياسية، لذلك مضينا بالقانون السابق وقانون رقم 16 سنة 2005، وهذه الفقرات التي قرأت يوم أمس هذا لا يعني نهاية المطاف، فبعد القراءة الثانية والمناقشة فسوف نستقبل كثير من التعديلات، وأنا باعتقادي ومتأكد بأن خيار القائمة المفتوحة سوف يكون أحد الخيارات الموجودة في هذا التعديل. المرجعية قد استعملت واجبها الشرعي وهو أن تعطي بصيرة وأن يكون فرصة كبيرة للناخبين في اختيار من يمثلهم تمثيلا حقيقيا، وأن تعطي أيضا فرصة للحكومة بأن تأتي بأكفاء يستطيعون أن ينقذوا هذا البلد من المشاكل التي توجد فيه سواء كانت أمنية أو خدمية أو اجتماعية. لذلك باعتقادي الأحزاب الإسلامية في حرج كبير، ويجب أن تنصاع للمرجعية التي استخدمتها بالأمس كدعاية انتخابية لها.
العرجي أوضح أن خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للإقرار، خاصة مع تقدم كتل سياسية بطلب إلى رئاسة البرلمان لاعتماد هذا النظام.
الذي قرأ يوم أمس هو قراءة أولى، واتفقنا على النقرة المتفق عليه هو المدد والتواريخ، هنا قراءة ثانية وبعد القراءة الثانية تكون مناقشة، فسوف تلتزم اللجنة القانونية بوضع كافة الخيارات والآراء، وفي مقدمتها هناك طلب من الكتلة الصدرية وموقع عليه كذلك بعض الأعضاء من خارج الكتلة بتبني القائمة المفتوحة، فسوف يكون أول خيارات هو القائمة المفتوحة، وأعضاء مجلس النواب هم الذين سوف يحسمون في هذا الأمر خلال الجلسة، وهذه الجلسة حقيقة تنقل إلى كل القنوات، وبالتالي سوف يطلع الشعب العراقي من يصوت لهذا الخيار ومن يصوت لذلك الخيار، لكن من الجميع خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للتشريع.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد إجراء الانتخابات التشريعية بجميع المحافظات وفي يوم واحد.
لا يوجد تأجيل للانتخابات، ونحمل على أن يكون الانتخاب في العراق كله في يوم واحد.
وفي سياق متصل بالانتخابات المقبلة، كشفت بعض الائتلافات الصغيرة والحديثة في العملية السياسية عن تخوفاتها من هيمنة الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المراكز الحكومية وعلى القاعدة الشعبية في الانتخابات، وذلك من خلال استخدامها لنفوذها في الدولة إعلاميا. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا جانبا من مخاوف هذه الأحزاب والكيانات الصغيرة وموقف مفوضية الانتخابات من هذا الموضوع، والتقى بداية بعضو ائتلاف التنمية عماد الشمري الذي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
تتمتع هذه الكاتبة بالنفوذ وبالمال وبالسلطة، وإذا قارنا مع الكثير من الشخصيات والكيانات الأخرى التي لا تمتلك هذا الشيء سيكون هناك تفوق وعدم عدالة لا في الدعاية الانتخابية ولا حتى في حصد الأصوات، لأن الناس تؤمن بما ترى وما تسمع. فكيف يمكن لكيان أو لشخصية وطنية أو سياسية تريد أن تتصدى وتشترك في العملية الانتخابية ليس لها مكان لا على وسائل الإعلام الحكومية ولا في الصحف والمجلات، ولو وجدت لربما تحتاج إلى مبالغ طائلة.
أعضاء في أحزاب وكيانات سياسية وجدوا ضرورة اتخاذ مفوضية الانتخابات عددا من الإجراءات لمنع استخدام الائتلافات والكيانات المنضوية تحت الحكومة العراقية نفوذها ومراكزها في الترويج عن قوائمها الانتخابية، كما قال عضو حزب التقدم أحمد محمد لإذاعة العراق الحر.
بعض الكتل السياسية الحاكمة بطبيعة الحال أنها امتلكت السلطة وامتلكت المال وامتلكت الإعلام وامتلكت قنوات فضائية كثيرة، وبالتالي فإنها من الممكن أن تسخر هذه القنوات وهذه الإمكانيات لخدمتها لخدمة برامجها المستقبلية وللاستمرار والديمومة في التمسك بالحكم وكبر الحملة الانتخابية لها. وهذا حقيقة هو في من ناحية السياسية الأكاديمية وفي موضوع النظم السياسية تعتبر إحدى طرق تزوير الانتخاب.
من جهتها بينت مفوضية الانتخابات أنها لا تمتلك نظاما للتفتيش عن ميزانية الوزارات، وهذه القضية مرهونة بديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة، كما أكدت رئيس الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني لإذاعة العراق الحر.
يعني المفوضية مثل ما تعرف هي مؤسسة مستقلة، ما ممكن تتأكد أنه أحزاب معينة استخدمت ميزانية الوزارات لغرض الدعاية الانتخابية. هذا الأمر ممكن تتأكد منه مثلا ديوان الرقابة المالية بعد نهاية طبعا عملية التدقيق، ممكن يتأكد منه مفوضية النزاهة في حالة ورود شكوى لها، لكن كمفوضية لا يوجد سيستم أو نظام يخولنا إحنا أن نفتش على ميزانية الوزارات وهل تم صرف منها أم لا.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أثارت تصريحات الجنرال رايموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق، والتي اعتبر فيها أن التوتر بين العرب والأكراد يمثل حاليا التهديد الأكبر لاستقرار العراق، أثارت ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية في العراق، حيث استبعد السياسيون وبرلمانيون أن تصل حدة الخلافات إلى درجة تهدد فيها استقرار الأوضاع في البلد. الجنرال أوديرنو قال إن الجانب الأمريكي واجه صعوبة في إقناع الجانبين بتنفيذ دوريات مشتركة، وجاءت تصريحاته خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي لمتابعة تطورات الوضع في العراق. ورغم اعتراف المسؤولين العراقيين بوجود خلافات ومشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، إلا أنهم يؤكدون باستمرار إمكانية حل هذه الخلافات. رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد خلال مؤتمر الصحفي عقده الأحد أن قضية كركوك ما تزال تعيق إقرار قانون الانتخابات في العراق.
النقطة الجوهرية هي المتعلقة بانتخابات كركوك، حيث أن هناك بعض المكونات أشارت إلى تحفظاتها على السجلات الموجودة للناخبين، وعندها مؤشرات. الآن لا نستطيع أن نحكم مدى صحة أو عدم صحة هذا الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى تدقيق من أجهزة فنية مختصة، ولكن المؤشرات بحد ذاتها تكفي للمراجعة ومحاولة الوصول إلى رأي بخصوصها. كما أن هناك في داخل المجلس جملة من القناعات المتكونة عند الكتل السياسية عن الواقع السكاني في كركوك. بطبيعة الحال نحن ملزمون في أن نأخذ آراء الكتل السياسية.
كما أشار السامرائي إلى قانون النفط والغاز المثير للجدل، وأحد أبرز النقاط الخلافية بين حكومتي بغداد وأربيل. مستمعينا الكرام، قبل أن نحلل تصريحات الجنرال أوديرنو وخطورة التوتر في العلاقات بين العرب والأكراد، دعونا ننتقل إلى ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر لنستمع إلى آراء بعض السياسيين والبرلمانيين العرب والكرد بشأن تصريحات الجنرال أوديرنو، وهذا أولا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
في تصوري أنها مبالغة كبيرة، صحيح هناك مشاكل، لكنه الكرد والعرب وكل مكونات الشعب العراقي حريصون على وحدة بلدهم، وإذا ما كانت هناك أي مشاكل فلا أعتقد أن أحد يضحي في سبيل تطوير ووصول لا أعتبرها مشاكل وإنما وجهات نظر إلى الحد الذي يصبح هنالك تقاطع لأن الجميع سيكون خاسرا. أنا أعتقد المراهنات هذه مراهنات ليست حقيقية، لأن ما عانى الشعب العراقي وخاصة ما عاناه الكرد والعراقيين العرب أعتقد شاخصة في عيونهم، وبالتالي كل المشاكل سوف تحل بطريقة طبيعية.
المشاكل العربية الكردية تمتد جذورها إلى عشرات السنين، وإيجاد الحلول قد يحتاج إلى وقت أكبر، إلا أن الحوار والاستناد إلى بنود الدستور وجد منها عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري الخيار الوحيد لإنهاء جميع المشاكل.
الرجوع للدستور والقوانين النافذة هي الطريق الصحيح والسليم لحل المشكلات. أنا في الواقع لا أشارك هذا القلق، هناك تفهم من كل الأطراف العراقية سواء الكردية والعربية على أن لا خيار لنا سوى أن نعيش سوية من خلال حل مشاكلنا بطرق حضارية وطرق قانونية على أساس الدستور.
وتعد ما توصف بالمناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك من بين أهم العقد الخلافية بين العرب والكرد، فيما ألقت أطراف كردية باللائمة على أطراف خارجية في تأجيج هذا الخلاف إلى حد الصراع، وهو ما أشار إليه عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي.
أطلب من القيادات السياسية طبعا بالدرجة الأولى الكردية وكذلك حكومة المركزية أن تتعامل أكثر حكمة في هذا الموضوع، لأن الخاسر الوحيد سوف يكون المواطن العراقي.
وعلى الرغم من التأكيدات على ضرورة حل الخلافات، إلا أن الفترة التي ستسبق الانتخابات النيابية المقبلة قد لا تشهد تحركات جدية لحسم الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة من التفاهمات، بحسب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب وثاب شاكر.
هنالك نية جدية عند بعض الأطراف وليس جميع الأطراف بحل هذا الإشكال، ولكن هنالك من يريد أن يستثمر هذا الإشكال سياسيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويتفق المحلل السياسي هاشم الحبوبي مع السياسيين العراقيين حيث يستبعد أن تصل الخلافات إلى مرحلة خطيرة، لكنه يؤكد أن التلويح بالخطر هو أخطر من استعماله. طالبت قائمة التغيير في برلمان إقليم كردستان بإعادة الدستور الإقليم إلى البرلمان لمناقشته وإجراء بعض التعديلات اللازمة عليه قبل إجراء الاستفتاء الشعبي والمقرر إجراؤه في مطلع العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات العامة في العراق، معتبرة أن تصديق البرلمان على مشروع دستور الإقليم هو غير قانوني. عضو قائمة التغيير النائب عدنان عثمان وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أوضح أسباب هذه المطالبة وأبرز بنود الدستور التي تسعى القائمة إلى تعديلها.
المطالبة ليست الآن، نحن طالبنا في البداية، كان لنا رأي وانتقاد حول طريقة تمرير مشروع الدستور، لأن البرلمان انتهت ولاية البرلمان في 4/6، لكن البرلمان بدون أي داعي شرعي وبدون أي أسباب وجيهة مدد فترة ولايته لأشهر، وخلال هذه الفترة التي نعتبرها غير شرعية وغير دستورية قاموا بتمرير مسودة الدستور. ملاحظاتنا الأساسية حول الدستور الحالي، الدستور لا يتماشى مع مطالب كثير من الحقوقيين والقانونيين والمثقفين الأكراد وأخاه وتنظيمات السياسية أيضا والمنظمات المجتمع المدني حول تكوين مجتمع ديمقراطي برلماني، أي أن يكون السلطة الرئيسية أو أسلوب الحكم داخل في كردستان أسلوب برلماني وليس رئاسي. لكن مسودة الدستور يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس إقليم كردستان أيا كان، طبعا ليس لنا تحفظات حول الشخص، لكن يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الإقليم ويجعله فوق المؤسسات التشريعية وخارج المؤسسات التشريعية ولا يوجد رقيب على أداء وصلاحيات رئيس الإقليم. هذه طبعا ملاحظاتنا الأساسية حول الدستور.
لكن النائب عن القائمة الكردستانية عبد السلام برواري يؤكد أن دستور الإقليم بصيغته الحالية جاء لتلبية كافة الأطراف الكردستانية وشهد تغييرات جذرية قبل المصادقة عليه، مستبعدا إعادته من جديد إلى البرلمان.
البرلمان يعتبر على هيئة دستورية، وتعليمات وقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان في الحقيقة هي السائدة ما لم يتم تعديلها. فيما يخص الدستور هي كما يلي: تم التصديق على مسودة لهذا الدستور قبل عامين، تم عرضه على مناقشة جماهيرية واسعة شاركت فيها منظمات المجتمع المدني وحتى بعض المنظمات الدولية. نتيجة لهذه المناقشات تم تشكيل لجنة في البرلمان قامت بإعادة النظر في الدستور كله وأجرت عليه تعديلات جذرية. هذه النسخة الأخيرة المستجيبة لمطالب مختلفة فيها في المجتمع الكردستاني تم رفعها إلى رئاسة الإقليم التي وافقت عليها، وأقر البرلمان بالأكثرية هذه الصيغة وقرر طرحها على السؤال العام. هذه العملية من الناحية الدستورية تعني أن عمل البرلمان مع الدستور قد انتهى، لا علاقة للبرلمان مع الدستور. إذا تمت الموافقة أو تم قبول مسودة الدستور من قبل مواطنين كردستان، هناك إجراءات داخل أي برلمان يمكن لعشرة أعضاء أو لكتلة أو لأي آلية أخرى المطالبة بإعادة النظر أو تعديل أي مادة أو مجموعة من مواد الدستور. هذه العملية يمكن القيام بها بعد الاستفتاء.
من جهتي أكد النائب عدنان عثمان أن قائمة التغيير ستلجو إلى وسائل عدة للإعراب عن موقفها إذا ما رفض البرلمان ورئاسة الأقليم إعادة الدستور وتعديله، مبينا أن القائمة تقدمت بشكوى إلى المحكمة الاتحادية لحسم مسألة دستور إقليم كردستان.
نحن قمنا بمجموعة من الإجراءات. قبل فترة سجلنا شكوى رسمية عند المحكمة الدستورية في بغداد حول الموضوع وحول صلاحية البرلمان، برلمان كردستان. نحن نعتبر أن البرلمان انتهت ولايته بعد 4-6 وليس له صلاحية إصدار القوانين. نحن سجلنا شكوى رسمية عند المحكمة الدستورية وطالبنا بإبطال كافة القرارات والتشريعات التي أصدرها برلمان كردستان بعد 4-6. ننتظر رأي المحكمة الدستورية والنتيجة النهائية للدعوة الرسمية التي سجلناها. بعد ذلك هناك طرق ووسائل أخرى، نحن نحاول الضغط على برلمان كردستان من أجل إعادة المشروع، وأيضا رئاسة الإقليم. طالبنا رئاسة الإقليم لإعادة مسودة الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشته مرة أخرى والأخذ بنظر الاعتبار الانتقادات الوجيهة من قبل الكثير من الحقوقيين الأكراد. وأيضا هناك وسائل أخرى طبعا الاعتصام والمظاهرات وأخرى سنرجع إليها، لكن بعد معرفة الرأي النهائي للمحكمة السورية ورئاسة الإقليم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رياض أحمد.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبة بابا يا إخواني أحبك، يا حبيبة بابا يا إخواني أحبك، يا إخواني يا إخواني يا إخواني أحبك يا حبيبة بابا. بكرة تكبر لولو تروح للمدرسة ويقولوا لولو حلوة ومرها كويسة. يا إخواني أحبها يا حبيبة بابا، يا إخواني أحبها يا حبيبة بابا، يا إخواني يا إخواني يا إخواني أحبها يا حبيبة بابا، يا إخواني أحبها. بابا
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحرة
يطيب اللقاء دائما بكم أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون فقرات بث إذاعة العراق الحر خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نتابع تقريرا حول تهيؤ محافظات كردستان لعمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد العام للسكان والشرطة المجتمعية برنامج يهدف إلى توطيد الصلة بين المواطن والشرطة في محافظة النجف قبل ختام هذه الساعة سنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية يحررها عادل محمود أعزائي المستمعين في الوقت الذي ترفض فيه بعض الكتل السياسية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان عن استعدادها للمشاركة في التعداد ضمن محافظات الإقليم الثلاث على أن تبدأ يوم الثلاثاء المرحلة الأولى من التعداد وهي عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق أحمد الزبيدي والتفاصيل في هذا التقرير
في الوقت الذي صادق فيه مجلس الرئاسة العراقية على قانون وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة المركزية في هذا الوقت تبين وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عن استعداد وزارته للمشاركة في التعداد السكاني الذي من المقرر إجراؤه شهر تشرين الأول لعام 2010 هذا وكان من المقرر إجراء هذا التعداد لأنه تأجل لأسباب عدة وأكد عثمان شواني في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة أن يوم السادس من الشهر الجاري سيشهد بدء المرحلة الأولى من التعداد التي تعرف بعمليات الحصر والترقيم في عموم العراق شواني دعا أيضا المواطنين التعاون مع ممثلي الوزارة ضمن الفرق الجوالة كما حذر أيضا من التلاعب في المعلومات والأرقام التي ستثبت من قبل تلك الفرق على جدران المنازل
ستكون على شكل 4 مراحل المرحلة الأولى العمل الميداني لتحديد حدود المحلات على الطبيعة باستخدام الخرائط الذي تبدأ يوم 6 من الشهر وتنتهي يوم 8 من الشهر والفقرة الثانية تبدأ بترقيم الشوارع والأزقة على الطبيعة وتسقيطها على الخرائط يوم 9 من الشهر وتنتهي يوم 12 بالشهر ثالثا المرحلة الثالثة تبدأ العملية تكون تحديد حدود البلوكات على الطبيعة أي يوم 13 بالشهر وتنتهي يوم 14 بالشهر المرحلة الرابعة تبدأ ترقيم المباني على الطبيعة هذا التي تكون أهم مرحلة من هذه المراحل هو تكون يوم 15 بالشهر لغاية يوم 20 بالشهر وبعد هذا ملء السجلات للحصر والترقيم هذه العملية هي جزء من عملية العملية الشمولية هي عملية إعداد السكان لهذا أرجو من المواطنين مساعدة كوادر الإحصائية وأيضا المعلمين الذين تبدأون بترقيم هذه المباني وأيضا هم حاملي الباج الخاص بمديريات الأحصاء وعدم اللعب بالأرقام والصبغ الذي تكتب على جدران البيوت
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من القوى السياسية رفضها إجراء التعداد السكاني في مدينة كركوك تلك المدينة التي تشهد توترات بين مكوناتها السياسية منذ فترة ليست بالقصيرة في هذا الوقت أكد وزير التخطيط في الإقليم عثمان شواني أن عمليات الأحصاء ستجرى في كل العراق بما فيها المناطق المتنازع عليها وبظنها كركوك والموصل من خلال لجنة مشتركة مكونة من وزارة التخطيط في الحكومة المركزية ووزارة التخطيط في حكومة الإقليم
لقد تم معالجة هذا الموضوع وفق قرار صدر من مجلس الوزراء للعراق بتشكيل اللجنة المشتركة بالرئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الحكومة العراقية ومشاركة مجموعة من الوزراء وأيضا مجموعة من الوزراء في إقليم كردستان والدوائر المختصة من الأحصاء وأيضا المحافظين من المناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك موصل صلاح الدين ديالى أربيل سليمانية دهوب هذه اللجان سوف تكون الجهة المشرفة على تنفيذ عملية التعداد السكان في هذه المناطق المتنازع عليها
أما فيما يخص النازحين من وسط وجنوب العراق للإقليم فقد أكد شواني أن أن الوضع القانوني لهم سليم من ناحية التعداد، كون أن الاستمارة ستحوي على فقرات بهذا الخصوص.
كل مواطن تسجل في المدينة التي يقيم فيها، وأيضا يكتب المدينة الأصلية التي جاء منها، لهذا لا تؤثر على العملية.
يذكر أن عدد الموظفين الذين سيشاركون في هذا التعداد يبلغ عددهم أكثر من 20,000 موظف من وزارات التخطيط والتربية والبلديات، كما أن القيمة التقديرية لإنجاز هذا الإحصاء تبلغ نحو أكثر من 120 مليون دولار قابلة للزيادة وفقا لمصادر من داخل وزارة التخطيط. أحمد السبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أصدقائي المستمعين، هل يمكن أن تخطئ الإذن حميمية الله بالخير التي تجدها مرافقة للعراقيين في كل مجلس وملتقى، شعبيا كان أم رسميا، داخل العراق أم خارجه؟ علامة عراقية فارقة. الله بالخير هي اختصار لصبحكم الله بالخير أو مساك الله بالخير، موضوع يومي توقف عنده فرقد الطيب. لكن دعونا نتساءل، ترى لماذا انحصرت التحية بالرجال ولما لا تستعملها النساء أيضا؟ مجرد تساؤل. سلام عليكم والله بالخير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله بالخير. صبحكم الله بالخير.
الله بالخير.
لكل مجتمع عباراته الخاصة التي يتبادلها الناس خلال اللقاء والسلام والتحية، وكلمة الله بالخير واحدة من أكثر المفردات شيوعا وانتشارا وأكثرها حميمية لدى العراقيين، وكأنها اللازمة الضرورية التي لا غنى عنها لإتمام التحية. فما أن يسلم الرجل ويهم بالجلوس حتى تنهال عليه كلمة الله بالخير من كل مكان ليرد عليها هو بالمثل. الكاتب الصلاح يرى أنه من الضروري التمسك بالموروث إذا كان جيدا وعدم استبداله بعبارات لا دلالة لها في ذهن المستمع.
قضية التحية هي دائما بالعراق أو بعموم العالم العربي تكتسب صيغ دعائية أو صيغ لتقبل الآخر، حتى كلمة السلام عليكم أنه في طرح السلام للآخر لضمان الأمن وثم التحاور بصيغة سليمة. المفردات العراقية قد تمتاز بعبارات خاصة بالعراقيين بالتحديد، كلمة الله بالخير أو مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، طبعا ابتداء هي الأصح وحسب ما يقولون شيابنا أنه مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير صيغة دعائية. يحذف أحيانا الشباب في عصر السرعة يميلون إلى حذف بعض العبارات، فيقولون دائما الله بالخير على تقدير مساكم الله أو صبحكم الله بالخير، صيغة دعائية جميلة لا بأس في التمسك بالموروث إذا كان جيدا مثل هذه العبارات وعدم بدله وارتداء جلباب الحضارة الذي يبدل أحيانا بعبارات غربية لا دلالة لها ولا معنى في ذهن المتلقي.
تغير العديد من العادات والتقاليد لم يكن بوسعه إزاحة هذه المفردة، فحتى كلمة السلام عليكم استبدلها البعض وخاصة الشباب بكلمة هلو، لكنهم لم يتخلوا عن كلمة الله بالخير، ما يدل على تأثر الجميع بها كونها راسخة في النفوس لدرجة أن المرء يشعر بالإهانة حين يسلم ويجلس ولا يقول له أحد كلمة الله بالخير، وهو ما أكده لنا الباحث محمد الكعبي.
العادات بالمجتمعات تتغير تبعا للزمن، لكن بعض العادات تبقى راسخة ومتأصلة، خاصة تلك التي تعتمد على شيئين: الشيء الواحد تكريم الإنساني، تكريم الناس فيما بينهم، والشيء الثاني المرتبط بالدعاء. الشعب العراقي واحد من الشعوب المتدينة يعني، أو الدين ينسحب على نفوسها، ينسحب على تصرفاتها دون أن تعي. يعني أنت مثلا عندما تلتقي أحد ما تقول له السلام عليكم وشلونك، وغسل يبادر الحمد لله كيف حالك، تقول حالتي زينة أو مو زينة الحمد لله، يعني هاي معناها أنه هذه مرتبطة بالدين منسحبة على تدين العراقيين دون أن يشعر. كلمة الله بالخير بعد الجلوس هي من باب الضيافة والتكريم، إذ من المعيب يسلم الإنسان ويجلس ولا يقول له أحد الله بالخير. ثانيا كلمة الله بالخير هي كأنه من الله عليك بالخير، كأنما عندما يجلس الإنسان يدعو له الآخر، وبالتالي هذا أيضا يرد عليه بالدعاء نفسه.
وأخيرا، فإذا أردت أن تعرف حجم العواطف الإنسانية في مجتمع ما، فما عليك كما يقول الباحثون سوى النظر إلى مفردات ذلك المجتمع، خاصة تلك التي يتداولها الناس خلال إلقاء التحايا والسلام فيما بينهم. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، من المقرر أن يعقد بواشنطن الأسبوع المقبل مؤتمر الأعمال والاستثمار الأمريكي العراقي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتزامها عقد هذا المؤتمر بالمشاركة مع وزارة التجارة والغرفة التجارية الأمريكية والسفارة العراقية في واشنطن، وسيشارك في المؤتمر رجال أعمال ومستثمرون أمريكان. الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية هذا المؤتمر والهدف من عقده، كرم منشي وهذا التقرير.
الدكتور نمرود رفائيلي، ماذا تتوقعون من هكذا مؤتمر بالنسبة إلى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية العراقية ناهيك عن الخدمات والتعليم وقطاعات أخرى؟
الهدف الأساسي لمؤتمر من هذا النوع هو معالجة التحديات التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية في العراق وتوفير فرص للشركات ورجال الأعمال الأمريكيين للاجتماع مع رجال أعمال عراقيين ومسؤولين حكوميين. علينا أن نلاحظ أولا أن فرص الاستثمارات في العراق هائلة بجميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والاتصالات والخدمات المصرفية والصناعات التحويلية والسياحة والنقل. جميع هذه القطاعات بحاجة ماسة وعاجلة إلى استثمارات بمليارات الدولارات، ولكن أيضا بحاجة لا أقل أهمية لإدخال التقنية الجديدة إلى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات إلى العراقيين لإنتاج قفزة نوعية من الانحلال والجمود الاقتصادي الذي سيطر على الاقتصاد العراقي على مدى أكثر من 30 عاما تحت نظام سياسي استبدادي. علينا أن ننظر إلى الواقع قبل أن نعتبر التوقعات. من الناحية الإيجابية، الوضع الأمني مستقر وفي تحسن، ولكن الأخطار لا تزال قائمة. العملة مستقرة والتضخم في تراجع. الناتج المحلي غير النفطي ارتفع بنسبة 5.05% حتى الربع الثالث من العام الحالي، وخبراء اقتصاديون يتوقعون نمو الناتج المحلي بنسبة 7.05% خلال هذا العام. هذه نسبة مرتفعة إقليميا وحتى دوليا. من الناحية الأخرى، لدي مشكلة من ناحية توقيت المؤتمر 3 أشهر قبل الانتخابات النيابية العامة، 3 أشهر من التطاحن الانتخابي الذي هو نموذجي للأنظمة الديمقراطية. وبعد انتخابات ستقوم حكومة جديدة، ولكن المستثمر لا يعرف في الوقت الحاضر ما هو برنامجها السياسي وأولوياتها الاقتصادية، وخاصة بالنسبة للقطاعين العام والخاص. إذا أخذنا بالحساب كل هذه الاعتبارات، بين التوقعات من المؤتمر ستكون ضئيلة للأسف الشديد.
الدكتور رفائيل، يا ترى ما هي الاستعدادات لدى المستثمرين الأمريكيين للمشاركة في المسار الديمقراطي العراقي من خلال التطوير الاقتصادي والمالي والخدماتي؟
لا شك الاستعدادات موجودة نظريا، لأن رجال الأعمال ينظرون دائما إلى فرص استثمارات جديدة تدر عليهم أرباحا مقبولة بالنسبة للمخاطر المتوقعة. وعلينا أن نعترف أنه لا توجد استثمارات بلا مخاطر، ولا سيما بالبلدان النامية. المسألة هي درجة المخاطر بالنسبة للربح المتوقع. الشعب الأمريكي استثمر كثيرا بالدم والمال في العراق في السنوات الستة الماضية، ولا شك أنه برمته وليس رجال الأعمال فقط يدعم المسيرة الديمقراطية في العراق. ولكن قبل أن يستثمر أمواله في العراق، المستثمر الأمريكي سيعتبر عدة معايير، منها الوضع الأمني الذي أشرت إليه سابقا، الانفتاح في المناخ الاستثماراتي، وخاصة الخفاض على حقوق المستثمرين في المحاكم العراقية في حالة وجود خلاف تجاري أو خلاف حول العقود التجارية أو خلافات أخرى. الأنظمة والقوانين بصدد استيراد المعدات الصناعية والمواد الأولية، أو الأنظمة بصدد الرسوم الجمركية ودفع الضرائب. أيضا الحوافز التي ستقدمها الحكومة للمستثمر الخارجي حول شراء الأراضي أو الإعفاء عن دفع الضرائب لعدة سنوات أو تحويل الأرباح إلى الخارج. في نهاية المطاف الاقتصاديون يقولون إن رأس المال جبان وينظر دائما إلى مكان آمن. هل أصبح العراق مكان آمن للاستثمارات الخارجية؟ هذا السؤال يمكن طرحه، ولكن إجابة عليه لن تكون سهلة في الوقت الحاضر.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن ومستشار البنك الدولي، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
أعزائنا المستمعين، يهدف مشروع الشرطة المجتمعية إلى تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطن باعتباره عنصرا مهما في العملية الأمنية. هذا الفهم تحرص عليه مديرية شرطة النجف من خلال الانفتاح على شرائح المجتمع المختلفة وفق مبدأ أن الفرد هو رجل الأمن الأول. أيسر الياسري مراسلنا في النجف تابع الموضوع، حيث انتقد بعض النجفيين كفاءة وسلوك بعض أفراد الشرطة.
من أجل خلق مجتمع يتمتع بثقافة احترام وتطبيق القانون بشكله الصحيح، بادرت قيادة شرطة النجف إلى تبني مشروع الشرطة المجتمعية من أجل خلق شراكة حقيقية بين رجل الأمن والمواطن، وذلك من خلال عقد الندوات المتكررة والاتصال بمختلف شرائح المجتمع النجفي. وأشار مدير إعلام وعلاقات مديرية شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي أن الهدف الأساس من المشروع خلق ميزة أمنية في محافظة النجف من خلال التلاحم بين رجل الأمن وشرائح المجتمع المختلفة.
الهدف الأساسي والرئيسي لقيادة شرطة محافظة النجف عن موضوع الشرطة المجتمعية وبالأحرى مشروع الشرطة المجتمعية هو إيجاد شراكة حقيقية في حفظ الأمن في المحافظة مع المواطن. رفعنا عدة شعارات كان من أهمها المواطن رجل الأمن الأول، لكي تحقق ميزة، هذا معروف في الأجهزة المنظمة وفي الدول الديمقراطية، لكي تحقق ميزة أمنية وتحافظ على أمن رائع لا يمكن ذلك إلا بوجود المواطن. نعتمد على المواطن ونجعل المواطن الركيزة الأولى والأساسية لاستقاء المعلومة والحفاظ على الأمن داخل محافظة النجف الأشرف. المواطن مفصل أساسي ورئيسي في حفظ الأمن من جميع النواحي، يكون شريك فعال ورئيسي في حفظ الأمن من جميع النواحي، سواء بتقديم المعلومة أو بالمشاركة أو بتقديم حتى النصيحة نستقبلها من المواطن.
الندوة التي عقدت في جمعية تنمية المرأة، وهي واحدة من سلسلة الندوات التي عقدت حول الموضوع، جاءت تحت عنوان دور المرأة في تطوير مشروع الشرطة المجتمعية، وبحضور عدد من الناشطات النسويات في مجال مؤسسات المجتمع المدني. وترى مديرية الجمعية زينب العلوي أن المرأة بما أنها عنصر أساسي في المجتمع العراقي، لذا يتوجب عليها المشاركة الفعالة من أجل إنجاح المشروع.
بالنسبة لموضوع أو مشروع الشرطة المجتمعية، هو مشروع جديد وخاصة في محافظة النجف، وكلنا نعرف أنها محافظة مقدسة ومحافظة، فنحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني وخاصة بالمرأة نفعل دور الشرطة المجتمعية من خلال المرأة، بما أنه المرأة لها دور أساسي في الأسرة وفي المجتمع، فهي من خلال فهمها لهذا الموضوع وإدراكها سوف تنقل الفكرة إلى أسرتها وإلى أطفالها، وإذا معلمة في مدرستها، فنحن نفعل دور الشرطة المجتمعية من خلال المرأة.
بعض المواطنين الذين أخذنا آراءهم حول الموضوع لم يبدوا تجاوبا مع المشروع، فبحسب رأيهم أن على وزارة الداخلية أن تسعى أولا في زيادة ثقافة منتسبيها وتعليمهم كيفية التعامل مع المواطن. المواطن علي الطيار:
يعني أولا رجل الأمن بالشارع حاليا ثقافة اللي عنده متدنية يعني ضعيفة جدا، يعني شوف أما أمي لا يحمل شهادة يعني حتى على أقل تقدير علمية. الشغلة الثانية يعني محتاج الرجل الأمني إلى دورات تثقيفية، يعني منها مثلا دورات أخلاقية، يعني شوف رجل الأمن يعني عندما تصدم وياه فشوف المقابل، يعني هو مقابل راح يتخذ وياك إجراء جدا عنيف، يعني مثلا ربما توجد حتى تروح في داهية يعني بسجن. الشرطة المجتمعية بحاجة إلى ناس أصحاب كفاءة أصحاب خبرات أصحاب ثقافة.
فيما أكد الملازم على عبد الحسين مسؤول العلاقات في أكاديمية شرطة النجف أن لدى قيادة الشرطة مشروع تطوير المنتسبين وحتى تعليمهم القراءة والكتابة، ووصل عدد الدورات إلى 26 دورة.
الشرطة والمفوضين وباقي يعني كافة رجال الأمن هم على هيبة الاستعداد ودائما دورات احنا متابعيهم، يعني واكثرهم جاي مستلمين دورات، يعني دورات تبدأ يعني دورات من دورة واحد إلى حوالي دورة 26.
طيب ما الأمور التي تتضمنها هاي الدورات؟ يعني
دورات تعليم القراءة والكتابة وكذلك على حمل السلاح وكيفية التعامل مع المواطن.
ويذكر أن عدد منتسبي قيادة شرطة النجف قد تجاوز 14,000 عنصر منذ العام 2004 ولحد الآن، تخضعهم إلى دورات تدريبية بين الحين والآخر التي لا تخلو من الندوات التثقيفية في كيفية التعامل مع المجتمع. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الوصلة للفنان حامد السعدي.
We're
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، فرصة لتصفح النشاطات الثقافية وأخبار الثقافة والفنون جمعها لنا عادل محمود بين دفتي المجلة الثقافية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية جميلة من عالم يزخر بالمتغيرات والمستجدات، والثقافة العراقية عنصر من متغيرات هذا العالم ومستجداته، والتي نسعى إلى إضاءة شيء من أجوائها في برنامجنا هذا. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن المفكر والباحث العراقي الراحل هادي العلوي، بالإضافة إلى فقرة عن صناعة السينما ونشأتها وتطورها، كما أن هناك أخبارا ثقافية متنوعة، فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
أقامت دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة حفلا موسيقيا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، والمصادف في الأول من شهر تشرين الأول الحالي، وشارك في الحفل عدد من الفرق الموسيقية المتنوعة. وفي إقليم كردستان تعمل دائرة التراث والفنون الشعبية السريانية التابعة لوزارة الثقافة على جمع تراث المسيحيين في الإقليم، تمهيدا لحفظه في متحف سيقام لهذا الغرض في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية. وفي بغداد احتفت مؤسسة المدى الثقافية بالمفكر العراقي الراحل هادي العلوي في فعالية خاصة أقيمت في بيت المدى الثقافي في شارع المتنبي.
محطات ثقافية.
هموم وتطلعات المثقفين العراقيين مسألة تعكس الإشكالات التي تعاني منها الثقافة العراقية، وفي برنامجنا دابنا على استكشاف هذه الهموم والتطلعات عبر سؤال عدد من المثقفين عن الخطوات التي كانوا سيفعلونها لو أنهم كانوا يمتلكون زمام تسيير الأمور الثقافية في البلاد.
الشاعر محمود النمري.
أخ محمود، باعتبارك يعني من الأشخاص الموجودين والمتواصلين مع الوسط الثقافي العراقي، بتقديرك شنو أبرز الأمور التي يجب القيام بها للثقافة العراقية؟
يعني لو كنت أنت مسؤول عن الثقافة العراقية، شنو الخطوات اللي تعتبرها ضرورية؟
أولا أفعل العمل الثقافي، أكو مفردات يومية للثقافة فيها مفقودة.
مثل إيش يعني؟
مثلا أولا دعم للمثقف، والمثقف أقصد يعني بكل جوانب، ربما المسرحي والتشكيلي والأديب، أدعمه دعم حتى مادي، ودعم المنظمات الثقافية، وأسوي جوائز للثقافة يعني جوائز للإبداع، وبها يعني جائزة تكون مجزية جدا بحيث يعني ترتفع قيمة المثقف أمام عيون الناس، حتى يعني يصير تأسيس جديد للثقافة. يعني حينما تنظر إلى المثقف وهو فائز يعني مثل كأنما ماخذ جائزة نوبل، كأنما ماخذ الأوسكار في السينما، في عالم السينما. من هذه الحيثيات الأولى نقدر أن نضع لبنات جديدة للثقافة العراقية التي خربها العهد السابق.
من عمرنا على عمرك يا العراق، من عمرنا تدري بينا عازقينا يا العراق، من صغرنا من عمرنا
بصرية. السينما أو صناعة الأفلام وما يسمى أحيانا بالصورة المتحركة فن برز ونما خلال القرن الماضي، وتطور بسرعة حتى أصبح واحدا من أبرز الفنون وأكثرها انتشارا وتأثيرا. المحاولات الأولى لعرض الصور المتحركة بدأت في القرن 19، وكانت أفكارا بسيطة اعتمدت على الرسوم أولا، ثم استفادت من اختراع وتطور التصوير الفوتوغرافي للقيام بتجارب ومحاولات محدودة في مجال الصورة المتحركة. ومع بداية القرن العشرين ظهرت أفلام الصورة المتحركة الصامتة والتي لم تتمكن من إرفاق الصوت بها حتى نهاية العشرينات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت المبكر أصبح الجزء الأكبر من إنتاج وتصدير الأفلام السينمائية محصورا في الولايات المتحدة الأمريكية، وظلت صناعة الأفلام في تطور ونماء حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تقنيات متقدمة جدا ومؤثرات رقمية في صناعة مشاهد خيالية لا يمكن تنفيذها في أرض الواقع.
أشوفك وانا ولف ولاقي، أشوفك وانا ولف ولاقي، يا السباح قلبي متصل بيك، يا السباح قلبي متصل بيك، قل لي وانا اشوفك، قل لي وانا لاقي، حاير وانا اشوفك، حاير وانا لاقي.
محور البرنامج.
الهادي العلوي مفكر وباحث عراقي بارز، له العديد من البحوث والدراسات في المجالات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والتاريخية. ولد عام 1933 وتوفي عام 98 في المنفى الذي تنقل فيه بين بلدان كالصين ولبنان وبريطانيا وسوريا. الفعالية التي أقامتها مؤسسة المدى الثقافية في ذكرى رحيل هذا المفكر شهدت نشاطات متنوعة من قبيل عرض فيلم وثائقي عن حياة هادي العلوي يتضمن لقاءات مع عدد من الأشخاص المقربين إليه، وكذلك مداخلات لعدد من النقاد والباحثين. لنستمع إلى بعض فقرات الفيلم الوثائقي.
قسم هادي العلوي حياته إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الصينية وهي حضارة وادي الرافدين، والمرحلة الصينية بحضارتها العريقة النادرة وتجاربها الشاقة. فكان حابسه الكبير طوال مرحلته الصينية، فقد أطلق عليه لقب سليل الحضارتين.
وتضمن الفيلم شهادات لزوجة المفكر الراحل تتحدث عن ظروف تنقلهم بين البلدان في المنفى والمصاعب التي واجهوها.
نحن مدة سنة بلندن، بلندن كان مع أصدقاء هناك، يعني سكننا وياهم بقينا سنة، وكان طبعا نفس يكتب وكتاباته مستمرة في كل مكان، يعني حتى نسكن غرفة صغيرة أحيانا ما عدا طاولة يكتب على رجل خلي كارتانا ويكتب بلندن. وبعد ما رحنا من لندن رجعنا لدمشق، وبعدين بحرب الخليج رحنا إلى قبرص. سكننا بقبرص سنة بين 90 و91، وهنا هذا السنة صار عدة أزمة رجل والجو ليلة بالصين، فاضطر يرجع، يعني وإلا كان كلش بد أن يبقى هناك بالصين.
أن هادي العلوي لم يكن ناشطا في المجال النظري والبحثي فقط، بل أسس منظمة لإعانة العراقيين والمحتاجين في المنفى، والتي كانت تساعد النساء المعوزات بالدرجة الأساس.
بعد مجيء راسمين 97 أنا أولادي أربعة، فكان وضع المادي تعبان مادي كلش، فجيت أحسن جارتي عن وضعي، فقالت هاي من جارت مهم حشتني الشخص صديق الأستاذ هادي العلوي، فقالها بسيطة أنا راح أتصل بالأستاذ هادي العلوي اللي هو مسؤول جمعية بغداد المشاعية ويساعد يعني الفقراء وخاصة النساء اللي يعني محتاجات اللي أزواجهم موجودة. فجاب من العنوان وجيت أنا. الشيء الحلو عن الأستاذ مولانا لما بقيت الباب كأننا عرفنا من زمن كلش طويل، يعني لحد يعني أتذكر الموقف كلش أتأثر، فرح بي ودخلني بحيث يعني ما حسيت إنه أنا جاية في المكان ما عرفه، أو طبعاً من جيت أنا يعني حاسة بخجل وشو راح أدخل، بس أنا حسيت إن هذا الإحساس كأننا أخوي وأبي وخد إنسان قريب علي جداً، يتصل لي أمين مسؤولين أهلين بالعراقيات يدخلني أنا وابنة وصديقتي وحجيت لها وضعي هاي. بديرون بعد أنا بديرون صديقتي نفس الشيء جات محتاجة، بس أنا أكثر حاجة منها فرحت بنا كلش، وكانت الأخت أم حسن زوجتها موجودة عرفنا عليها وراحت لنا، وقال بسيطة وخصص لأني بالشهر 3000 ليرة سورية، يعني كل شيء راح الدنيا.
وهكذا نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، والتي تفقدنا فيها شيئا من محطات الثقافة العراقية وأسئلتها، وتجولنا في أجوائها وعوالمها. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.